بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. أو كان الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام، وهو أن لفظ النهي لا ريب ولا إشكال بشموله للنهي التحريمي، وإنما الكلام والنزاع وقع في شموله للنهي التنزيهي، وهو في أصل العنوان، أي أن العنوان كما يشمل لفظ النهي كما يشمل النهي التحريمي هل هو شامل للنهي التنزيهي، وبالتالي لا بد أن نعمم الباب أم أن نخصصه في خصوص النهي التحريمي، وهو ما إذا كان في متعلقه مفسدة ملزمة، وهو أخذ مبغوضية بدرجة معينة. هذا هو الكلام المطروح، وقلنا أنه لا أن النزاع وقع بين شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه وبين صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، في اتفقوا في نقطة واختلفوا في نقطة أخرى، فهم اتفقوا على أنه من حيث الملاك أن ملاك البحث كما يشمل النهي التحريمي كذلك يشمل النهي التنزيهي، وهو داخل أيضا في النهي في العبادات، فإن النهي في العبادات إذا قلنا بالملازمة كما يأتي في باب كما يأتي في النهي التحريمي كذلك يأتي في النهي التنزيهي، إنما الكلام بينهم هو أنه هل لا بد في شمول العنوان في شمول العنوان للنهي التنزيهي وعدم شموله. فالمصنف فشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قال بعدم الشمول للعنوان، أن العنوان نخصصه بخصوص النهي التحريمي، أي أن لفظ النهي من قولي هل النهي يقتضي إذا هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا، أن المراد من عنوان المسألة من النهي هو النهي التحريمي. نعم، لماذا؟ قال لي نكتتين تقدمت بيانهما أو لسببين. السبب الأول هو انصراف لفظ النهي إلى النهي التحريمي. السبب الثاني أن لو عممنا العنوان وهو النهي عممناه للنهي التنزيهي للزم منه أنه في باب المعاملات أن يكون النهي التنزيهي مقتضيا للفساد، مع أنه لا قائل به في المسألة، لم يقل أحد بأن النهي التنزيهي ماذا يقتضي الفساد في باب المعاملات، مع أن العنوان أخذ فيه باب العبادات وباب المعاملات. إذن الكلام كله في شنو؟ في جوانب فنية في كيفية طرح العنوان وفي عمومه وخصوصه. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بالحرف الواحد أن العنوان لا بد وأن يكون في سعته وضيقه بسعة وضيق ملاكه، فإذا كان ملاكه واسعا فلا بد وأن يكون العنوان واسعا، وإذا كان الملاك ضيقا لا يمكن أن نجعل العنوان ماذا واسعا شاملا لما فيه الملاك ولما ليس فيه الملاك. لماذا؟ قال لأن العنوان في الحقيقة لا بد وأن يكون خادما للملاك، واضح؟ خادما للملاك وموافقا له في سعته وضيقه. فحينئذ إذا كان النهي التنزيهي ملاك الفساد أو ملاك البحث جار فيه، فلا بد وأن نقول بشمول العنوان للنهي التنزيهي كما أنه شامل للنهي التحريمي، واضح إن شاء الله؟ إذن
إذا كانت الكراهة تشترك في الملاك البحث مع الحرمة في جانب العبادات، فالمفروض شنو؟ أن يعمها البحث من خلال العنوان. وأما بالنسبة إلى المانعين المذكورين من قبل شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من الانصراف، وكذلك من أنه لازمه الفساد، يعني يلزم لو عممنا العنوان لزم منه أن يكون النهي التنزيهي جار في باب المعاملات، مع أنه مما لا إشكال ولا ريب في عدم جريانه. فالمصنف أجاب عنهما ولكن في غير هذا البحث، بل في بحث اجتماع الأمر والنهي خاصة بالنسبة إلى الأمر الأول، ألا وهو انصراف ماذا؟ انصراف لفظ النهي إلى النهي التحريمي. فقال المصنف هناك في ذاك الباب أنه في أحد مقدمات الاجتماع الأمر والنهي قال أنه معنى أن النهي منصرف إلى النهي التحريمي، أو أن الأمر منصرف مثلا إلى الواجب دون المستحب، هذا لو قيل به أقصى ما يقتضيه إنما هو في باب ماذا؟ في باب إنشاء الأحكام الشرعية، أي أنه إذا كان هنالك حكم شرعي كأن ورد لفظ أمر أو صيغة أمر أو صيغة نهي، فالمنصرف منها الواجب والحرام، هذا في النسبة إلى الأحكام الشرعية. وأما بالنسبة إلى العناوين فلم يقم دليل على انصراف ماذا؟ انصراف الأمر أو النهي فيها إلى خصوص ماذا؟ خصوص النهي التحريمي أو خصوص الأمر الوجوبي. من أين لكم أن تثبتوا هذا المعنى؟ إذن مقولة انصراف النهي إلى النهي التحريمي هذا إنما يأتي في موارد الأحكام الشرعية، إذا ورد لدينا حكم شرعي كان يقال أن الصلاة مأمور بها أو أن الخمر منهي عنه، أما طرح بحث كوجعل عنوان يقال أنه منصرف إلى النهي التحريمي مما لا أساس له، بل أنه ماذا؟ أن قرينية مناسبات الحكم والموضوع بعد عموم الملاك لا وجه لتخصيص ماذا؟ لتخصيص العنوان بخصوص النهي التحريمي بعد شمول الملاك إلى النهي التنزيهي، فحينئذ لا بد من الطرح ماذا؟ طرح العام الشامل للنهي التحريمي وللنهي التنزيهي. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما بالنسبة إلى المانع الثاني وهو أنه لو عمم للزم جريان في باب المعاملات مع أنه لم يلتزم به أحد، فقد يقال في الجواب عنه بأن مفردات العنوان لا يقتضي أنها مأخوذة على سبيل الإطلاق، أي أن النهي بكل شيء، النهي عن كل شيء أو النهي بكل حصصه لا بد من جريانه، بل يمكن لنا أن نطرح عنوانا على سبيل الإجمال والإبهام ولا محذور في ذلك، وثم في خلال البحث نخصصه بأن يقال هذا يجري في هذا المورد وهذا لا يجري في هذا المورد، ولا مانع منه أن يكون العنوان أمرا مبهما مجملا، وأي إشكال يلزم لو طرح بهذا الشكل، طرح على سبيل ماذا؟ على سبيل الإبهام والإجمال، بل يمكن لنا التقييد بأن يقال هل أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد في الجملة أو لا يقتضي الفساد، يمكن القول بهذا، وحينئذ في أثناء البحث أن يطرح ماذا؟ بخصوصيات معينة، ويقال أن النهي التنزيهي يجري في باب العبادات ولا يجري في باب المعاملات، هذا ليس بمحذور في الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ هذا تكملة للدرس السابق. قال ها هنا إذا تبين هذا، وقد عرفنا عموم الملاك، فلا بد من طرح البحث بما يوافقه. فكما لا وجه لتخصيص النهي بالتحريمي وشموله للتنزيهي، فكذلك لا وجه ولا وجه لتخصيص النهي بالنفسي، بل بعد عموم الملاك زين نقول سواء كان النهي نهيا نفسيا أم نهيا غيريا، فعموم الملاك كما يشمل النهي النفسي كذلك يشمل ماذا؟ النهي الغيري. نعم، إذا ورد كما طرحناه في بحوث سابقة من إذا دار الأمر بين النفسي والغيري، فإن النفسي ماذا؟ فإن النفسي هو المنصرف إليه، كما إذا دار ماذا؟ كما إذا دار بين النفسي والغيري وبين العين والتعيين، بين العين والغيري عفوا، بين العين والكفائي وبين التعيين والتخييري. هناك ذكرنا أن مقتضى إطلاق الصيغة سواء كانت صيغة الأمر أو صيغة النهي فالمنصرف منها النفسية والعينية والتعيينية. على أي أساس؟ على أساس أن إرادة الجامع يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإبهام، فحينئذ يدور إرادة إحدى الحصتين، إما النفسية وإما الغيرية، وإما التعيينية وإما التخييرية، وإما العيني وإما الكفائي، ولا ريب ولا إشكال. إذا كانت إحدى الحصتين تحتاج إلى مؤونة زائدة، فمن عدم بيان تلك المؤونة من خلال الإطلاق يقتضي ماذا؟ تعيين إرادة الحصة التي أقل مؤونة في البين، فالنفسية أقل من ماذا؟ مؤونة من الغيرية، والعينية أقل مؤونة من الكفائي، لأن الكفائي لا بد من ذكر العدل والبدل بلحاظ المكلف، والتعيينية أقل مؤونة من التخير لأنه لا بد من العطف بأو وإثبات أن متعلق التكليف هو الجامع الانتزاعي بين الفردين. وياي هناك الإطلاق تارة ينفي القيد وأخرى يثبت ماذا؟ يثبت إرادة إحدى الحصتين بعد عدم إمكان إرادة الجامع، لأنه لو أراد الجامع يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإبهام، ولا ريب أن المتكلم في مقام البيان. ومن عدم ماذا؟ ومن عدم بيان تلك المؤونة نستفيد تعيين هذه الحصة. وهذا تقدم بحثه عند المصنف في بحث الأوامر، هذا صحيح. أما في مقام نها هنا بعد عموم الملاك، وهو شنو؟ أن إذا قلنا بالملازمة بين المبغوضية وبين ماذا؟ وبين الفساد وعدم ترتب الأثار، سواء كان في باب العبادات أو في باب المعاملات، فحينئذ لا فرق من هذه الجهة بين كون النهي نهيا نفسيا أو نهيا غيريا. إذا كان كل واحد منهما يدل على المبغوضية في متعلقه، وقلنا بالملازمة بين المبغوضية وبين الفساد وعدم ترتب الأثار، واضح؟ لا بد وأن يجري كما في النهي النفسي كذلك يجري في النهي الغيري، واضح؟ إذن عموم الملاك يقتضي توسعة العنوان، ويقال بأن العنوان كما يشمل النهي التحريمي يشمل النهي التنزيهي، كما أنه يشمل النهي النفسي يشمل النهي الغيري، واضح إن شاء الله. فلذلك قال المصنف أنه لا وجه لتخصيص العنوان واختصاصه ماذا؟ وعموم ملاكه بالعبادات لا يوجب تخصيص به كما لا يخفى، كما لا وجه لتخصيصه أي تخصيص العنوان بالنهي النفسي،
فيعم الغيري.
واضح إن شاء الله. وياي اسمكم شيخنا بالخير بلي؟ ها شيخ علي بلي. لكن المصنف أراد أن يطرح نكتة في المقام، واضح، أن على أساس هذه النكتة يكون هنالك حصة من النهي الغيري داخل في العنوان، وحصة أخرى من النهي الغيري داخل في الملاك. فهو أيضا بالجوانب الفنية رجع إلى قول من؟ إلى قول شيخنا الأنصاري، ولكن مو بالنهي التحريم والتنزيه، جعله في الغيري. وياي شوية انتبهوا، وياي قال الغيري، نجي نريد نفسر هذا الغيري، شنو الغيري؟ حصة منه داخل ماذا؟ في العنوان، أي أن النهي نفسيا وغيريا داخل في العنوان، ولكن غيريا بأي حصة أراد بيانها المصنف في المقام. وياي أقول شوية انتبهوا وياي، أن بعد شمول عنوان النهي إلى في العنوان إلى النهي الغيري، بعد الشمول نقول أن النهي الغيري على قسمين بلحاظ الدليل الدال عليه، أي الكاشف عن ذلك النهي الغيري، لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم ومبادئه، لا، بلحاظ الدال على النهي الغيري، تارة يكون أصليا، ومعنى ذلك أن يكون هنالك خطاب متوجه إلى شيء، ولكن لا على أساس شنو؟ على أساس النهي النفسي، بل لا لأجل وجود مفسدة في نفسه، بل لفوات مصلحة الغير. وهذا هو معنى النهي الغيري. ولكن هنالك توجه نهي أصلي وخطاب متوجه إلى ذلك الشيء بقطع النظر عن ماذا؟ عن كأن يكون مثل المقدمة وذي المقدمة، فيكون المنهي عنه نهيا غيريا مقدمة المن للغير، هذا هو، إنما نهي لأجل الغير، لكن هذا الذي نهي لأجل الغير قد توجه إليه خطاب مستقل غير الخطاب المتوجه إلى ذلك الغير، سرح يتوضح أكثر. فمثلا يقول لي المولى صلي، إذا قلنا بأن النهي نهيا مولويا، شوي انتبهوا، لأن عند المتأخرين معظم المتأخرين هكذا، نواهي ليست مولوية بل إرشادية، شوي انتبهوا، يقول صلي، هذا أمر متوجه إلى طبيعي الصلاة وإيقاعها بين حدين، ما بين المبدأ إلى المنتهى، ما بين الزوال إلى الغروب في صلاة الظهر، ثم يتوجه هنالك دليل أو خطاب متوجه إلى شيء ويقول لا تصلي في غير المأكول، لا تصلي في الحرير، لا تصلي بالذهب بالنسبة إلى الرجال، الحرير والذهب يعني الحرير الخالص بالنسبة إلى الرجال، هنالك خطاب مستقل للنهي عن هذه الأمور، فهي في الحقيقة المطلوب بعد جمع الدليلين هو شنو؟ هو إرادة حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المتقيدة بعدم هذه الأمور، بعدم لبس الحرير، بعدم لبس الذهب، بعدم كون اللباس المصلي من غير المأكول. فحينئذ بعد الجمع بين الدليلين ليس المطلوب هو طبيعي الصلاة بأي قيد وبأي شيء، بل المطلوب حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المقيدة بعدم هذه الأمور. ولكن هذا الدليل، شوفوا انتبهوا ليش قال هذا النكتة وين راح تصير شوية انتبهوا وياي. هذا خطاب أصلي مستقل متوجه إلى هذه الأمور قد اعتبر عدمها شرطا في الصلاة. وياي لباء غير المأكول عدمه اعتبر في الصلاة، غير الذهب عدمه اعتبر في الصلاة. وياي لاحظتم؟ يعني الذهب اعتبر عدمه في الصلاة شرطا. فإذن خطاب مستقل توجه لمن؟ إلى هذه الأمور. هذا يعبر عنه بالنهي الغيري ماذا؟ الأصلي. وهنالك نهي غيري ولكن تبعي وليس أصلي. وياي شنو النكتة به؟ هو أنه ليس له خطاب مستقل متوجه إليه، بل الخطاب متوجه إلى تحقق المأمور به في الخارج، ولكن لما كان ذلك المأمور به في الخارج لا يتحقق إلا بترك هذه الأمور، فيقال أن هذه الأمور منهي عنه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فهذه أضداد، معنى الأضداد تنافي وجود المأمور به فلم يتوجه إليه. مثلا نحن مأمورون بإزالة النجاسة عن المسجد، ولهذه الإزالة ولهذا المتعلق هنالك ماذا؟ أضداد له، يمكن أن لا نشتغل بالإزالة كما لو صلينا. فالصلاة يقال أنها منهي عنها بالنهي الغيري التبعي، لأجل ماذا؟ لأجل تحقق الإزالة في الخارج. ولكن الإزالة لا تتحقق في الخارج ما لم أنتهي عن الصلاة، فلو صليت يلزم منه تفويت ماذا؟ تفويت الواجب. فلذلك يقول ماذا؟ أن هذا منهي عنه بالنهي الغيري التبعي، ليس له خطاب مستقل. الآن الأخوان يسألون لماذا المصنف فرق مع أن كل منهما نهي غيري والمبغوضية ليس به بل في شنو؟ فوات مصلحة غير، لماذا فرق بينهما؟ قالها التفريق لنقطة، وهي ما تقدم منا سابقا أن هذه المسألة ليست مسألة ماذا؟ من الملازمات العقلية، بل مسألة من مسائل الألفاظ، يعني شنو؟ الكلام فيها في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. نبحث عن الدال، لأن قلنا أن الدلالة على الفساد على أساس الدلالة الالتزامية، وجود نهي، هل هذا النهي الدال بالمطابقة على وجود مبغوضية أو على فوات مصلحة يدل بالالتزام على ماذا؟ يدل بالالتزام على عدم ترتيب الأثر. هكذا يقول إذن النهي التبعي الأصلي هنالك ماذا؟ دال لفظي، لا تفعل كذا، لا تصلي بمن؟ بثوب غير مأكول اللحم. حينئذ ماذا؟ هنا خطاب ودال لفظي، فيمكن أن يدخل تحت عنوان المسألة. ليش؟ لأن المسألة برمتها ماذا؟ من مسائل الألفاظ، مصحيح؟ فحينئذ لا بد من شنو؟ من وجود لفظ دال على النهي. فإذا كان هنالك خطاب مستقل متعلق بذلك الغير، فنبحث أنه نقول بأنه هل هذا اللفظ دال على الفساد أو ليس بدال. وياي كما في قولي لا تفعل. أما النهي الغيري التبعي فلعدم وجود لفظ دال عليه، بل على أساس الملازمة، على أساس وجود ملازمة بين الضدين، أن وجود أحد الضدين أو عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضده الآخر، موجه على هذا الأساس، فحينئذ ليس هنالك دال على النهي بالنسبة إليه، فلا يدخل في عنوان الباب. نعم أنه لما كان على القول بالملاك، وهو أن هنالك ملازمة بين المبغوضية وبين ماذا؟ وبين الفساد وعدم ترتب الأثار، فهو يدخل في محل النزاع ملاكان لا عنوانان. واضح؟ ملاكان لا عنوانان. نحن أيضا نقول للمصنف إذا كان من حيث الملاك داخل النهي التبعي الغيري داخل الملاكان، فلا بد وأن يكون العنوان خادما لذلك الملاك. واضح؟ خادما له، لا أن نضيق. لماذا ضيقت؟ هذا نفس كلام الشيخ الأنصاري في النهي النفسي والتنزيهي. واضح إن شاء الله، ولكن طريقة الاستدلال تختلف. واضح؟ جيد. كما لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي النفسي بل يعم الغير إذا كان أصليا، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث عنوانان. وياي؟ لما عرفت عنوانا، لما عرفت أنه في دلالة النهي والتبعي منهم من مقولة المعنى لا من مقولة ماذا؟ قولة الله. قال إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد أي دلالة النهي الغيري التبعي على الفساد على القول به. إحنا بعدنا البحث شيء والالتزام شيء آخر، يعني طرح البحث عام لا مانع منه، أما أنه إحنا نلتزم بالدلالة على الفساد أو لا هذا بحث آخر. واضح؟ جيد. فإن دلالة النهي الغيري على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه، كما في باب المعاملات سوف يأتي إذا قلنا كذا، إنما يكون لدلالته على الحرمة. يعني شنو؟ النهي الغيري التبعي دال على الحرمة، والحرمة تدل على وجود مفسدة ومبغوضية، وهنالك ملازمة لو قلنا بين المبغوضية والفساد، هذا هو الأثر، فهو داخل الملاك. فحينئذ دخوله من هذا الباب دخول ملاكي لا دخول تحت شنو؟ عنواني من جهتي ماذا؟ لأنه احنا قلنا هاي المسألة مسألة لفظية، هذا مو داخل في محل البحث من حيث أنه ليس هنالك لفظ مستقل بالنسبة له، فليس هنالك دلالة لفظية، لكن من حيث الملاك موجود. إذا عرفت هذا تعرف أن دخول أنه لا بد من حيث الملاك من دخول النهي التبعي الغيري في محل البحث من حيث الملاك. ليش؟ لأن الملاك على هذا الأساس، وهي الملازمة بين الحرمة وبين الفساد، وليس الملاك على أساس الملازمة بين الاستحقاق العقوبة وبين الفساد، بين استحقاق العقوبة وبين الفساد، مو على هذا الأساس. يا بليه، لأنه بعضهم قال أن ملاك البحث ووجود ملازمة بين كون المنهي عنه مما يستحق عليه العقوبة وبين الفساد، وبما أن النهي الغيري التبعي لا يستحق عليه العقوبة غير عقوبة ترك الواجب، فحينئذ لا يدل على الفساد، فهو خارج عن محل البحث. يقول لا، مو هذا هو الملاك، الملاك اللي احنا قلنا به المصنف هو وجود ملازمة بين الحرمة، مو بين استحقاق العقوبة، بين الحرمة وبين الفساد. وياي؟ نعم، إذا قلنا أن الملاك هو بين استحقاق العقوبة وبين ماذا؟ وبين الفساد، فكل ما لا يستحق عليه العقوبة لا يقتضي الفساد فهو خارج عن محل البحث. هذا صحيح، بس ليس هو هذا الملاك، بل الملاك الملازمة بين الحرمة وبين الفساد. واضح؟ هذا النكتة راح يدفع قول المحقق القمي الذي جعل الملاك وشنو هي الملازمة بين كون المنهي عنه كون النهي، وإن كان نهيا غيريا أن يكون النهي أو المنهي عنه مما يستحق عليه العقوبة بالنهي وبين الفساد، وبالتالي إذا النهي الغيري التبعي مما لا يستحق عليه العقوبة لأنه لا يستلزم عقوبة غير عقوبة ترك الواجب فلا يقتضي الفساد فهو غير داخل في محل البحث. فلذلك استشكل عليه المصنف يقول ليس هذا هو الملاك، بل الملاك ما ذكرناه الملازم بين الحرمة والمضغوضية وبين الفساد، وهي موجودة في النهي الغيري التبعي. واضح؟ قال قدس سره إنما يكون لدلالتي على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفتي في ذلك كما توهمه المحقق القمي، ويؤيد ما ذكرناه من أنه هو هذا الملاك شنو ما طرحوه في بحث هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهي مثلا مقتضى أن الإزالة مأمور بها فضده الخاص صلاة، فقالوا في ذاك البحث أن من الثمرات هو فساد العبادة إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وعدم فساده، مع أنه نهي غيري تبعي وهو مما لا يستحق عليه العقوبة غير عقوبة ترك الواجب وهي الإزالة. فهذا يؤيد أن ملاك البحث هي الملازمة بين كونه حراماً مبغوضاً وبين الفساد، لا بين كونه مستحقاً العقوبة وبين الفساد حتى يقال أن متعلق النهي الغيري التبع مما لا يستحق عليه العقوبة فلا فساد فلا يدخل في محل البحث. واضح؟ قال ويؤيد كونه هو الملاك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساد الضد إذا كان عبادتان، فتدبر جيدا. واضح إن شاء الله. الأمر الرابع ممكن ما ممكن أبان نخلص الأمر الرابع ما بشي شوية بس انتبهوا، وهو أنه ليش طرحت، أنا أريد من عندكم هذا ليش طرح معنى العبادة هنا، شنو هي النقطة؟ العبادة أمر معروف، لماذا طرح معنى العبادة في هذا الباحث؟ هاي هي كل النقطة، كل الصيد في جوف الفرع. هذا النقطة، لماذا طرح معنى العبادة في المقام؟ في الحقيقة لدفع إشكال يتوجه في المقام فأرادوا في تفسير العبادة. هذا والحمد لله. سبحان الله.